قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وبها إلى الميت كالتصدق عن أو العمرة عن أو الحج عن، وعلى رأس هذا كله الدعاء، لأنه لا يكلف الإنسان شيئا أن تدعو له وأن تستغفر الله وأن تستغفر الله له وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا به وغير ذلك من الأمور المشروعة. الشاهد لا يستسلم الإنسان للشيطان في مثل ذلك. الأخت مروان تسأل عن حكم الشراء من مطعم كنتاكي كما ذكرت. الحقيقة المطاعم كلها سواء في مسألة أكل منها أو لا أكل، بشرط أن تكون ما تقدمه هذه المطاعم، ولا أتكلم عن مطعم بعينه، ما تقدمه هذه المطاعم من لحوم أن يكون مذبوحا على الشريعة الإسلامية. والذي أعلمه والله تبارك وتعالى أعلم أننا نحن هنا في بلادنا نذبح على الشريعة الإسلامية، وإذا أتانا من بلاد أخرى كافرة إن كانت من أهل الكتاب وعلمنا وكانت هناك رقابة وإشراف على الذبائح التي تذبح هناك، وعلمنا أنها ذكيت على الطريقة أو على الشريعة الإسلامية، فحلال أكلها ولا يجوز لنا أن نرفضها. أما إذا علمنا أن هذه الذبائح ذبحت على طريقة غير شرعية كالصعق مثلا بالكهرباء أو الضرب في رأسها بالنار أو غير ذلك فتترك. فالأمر على كل حال الإنسان عليه أن يسأل. وأيضا من وجهة نظري الإنسان يعني لا يجلس ويسأل هنا وهناك ويضيق على نفسه في هذه المسائل، لأن الأصل في اللحوم التي عندنا وما نذبحه الحمد لله وهو المتوفر لدينا بكثرة أنه على شريعة إسلامية صحيحة، وما أتانا من أهل الكتاب فعلينا أن نتأكد فقط أنه قد ذبح على الشريعة الإسلامية، وإن كان كذلك فهو حلال بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قد يقول قائل بعض الناس يذبح حتى من المسلمين ولا يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. أقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام الذي يأتي من عند أهل الكتاب، وهذا يدل على أن طعام أهل الكتاب حل لنا إذا ذبح على الشريعة الإسلامية حتى وهم ونحن نعتقد أنهم كفار. قالت يأتينا الطعام من أهل الكتاب أو يأتينا اللحم من أهل الكتاب ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها سم الله وكلي، سم الله وكلي. فالإنسان يسمي الله ويأكل ولا أرى حرجا في هذا والله أعلم. أخت مهيثم بتسأل عن أمر في الميراث دائما نحذر منه، والعبرة ليست بما وقع وانتهى الآن، ولكن أنا أقول لعموم المسلمين انتبهوا معي واسمعوا وأنصتوا واعلموا أن لربكم سبحانه وتعالى شريعة يجب أن ترجعوا فيها. لا يجوز للإنسان أن يكتب لوارث مهما كان، أن يوصي لوارث بمعنى أنه يقول أو يخصه بشيء من المال. هذا الوالد رحمة الله تعالى عليه أو الوالدة التي توفيت وعندها بنتان ولها إخوة، كتبت البيت لابنتيها حتى تحرم أخواها أو أخاها وأختها. هذا يا إخواني لا يجوز. وأنتم إن أردتم أن يعني تبرئوا ذمة الوالدة ألا تفعلوا ذلك، حتى لو أن خالتك بارك الله فيك وافقت فقد توافق على حياء، أصل الفعل خطأ. حتى ولو خالق قال أنا سمتنازل عن حقي في هذه الحالة والله أعلم، أرى بأن يسلم الحق إليه ثم إذا هو رده إليكم من باب الهبة أو العطية أو التنازل فجزاه الله خيرا على ذلك. وعلى كل حال فكونوا تنازل لكم كما ذكرت رغبة وطواعية وهذا حقه، ثم مات لا يحل بعد هذا لهؤلاء الأولاد أن يرجعوا إليكم، وإن رجعوا فأرى المسامحة منكم وبينكم وبينهم أمر مهم في مثل هذه الحالة. ولا حرج إن وسع الله عليكم، ولا حرج إن وسع الله عليكم أن تعطوهم شيئا من المال أو تعطوهم هذا الحق الذي أعطاه والده إليكم، والده إليكم الذي سلمه أبوه إليكم، لأنهم طلبوه وطلبوا الرجوع إليه. وفي الأصل أن هذا كان لوالدهم، ولعل والدهم فعل هذا من باب الحياء فأطعموهم من هذا المال وأعطوهم هذا الحق، تسلموا إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ عادل يسأل عن والدته التي يعني أيضا هي مريضة وبلغت سنا كبيرا، وهي قاعدة الفراش وتصلي وهي نائمة، يعني لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك على جنبها، وطبعا لكي تتوضأ تحتاج إلى من يقوم بها، إلى أكثر من شخص، وليس معها ذلك ولا يتوفر عندها هذا، وابنها يعيش بعيدا عنها ولا يتمكن من أن يعيش معها للظروف أو لأسباب أخرى. أنا سألت قال لا أتمكن. أرى في مثل هذه الحالة والله أعلم أن تتوضأ على فراشها أو أن تتيمم وهي على فراشها، على الحالة التي تستطيع أن توضئها من معها عليها، على الحالة التي تستطيع أن تفعل وهي معذورة في ذلك. والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا دخل الوقت ووجب وليس عندها أحد يمكن أن يخدمها يدي الخدمة بأن يذهب بها إلى الحمام لتتوضأ، ولا يمكن لمن معها أن يذهب بها، فلتتوضأ على الحالة التي هي عليها في فراشها، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب معنا اتصال. أخي سعيد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تفضل. في يوم الجمعة، في يوم الجمعة.
نعم.
في يوم الجمعة الناس يقرؤون القرآن جماعة.
نعم.
ويكون فيه سجود للتلاوة.
نعم.
فهل يجوز إذا سجدوا للتلاوة جميعا أن نسجد معهم؟
طيب حاضر. أخت أم محمد السلام عليكم.
ألو السلام عليكم، ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك إيه، أنا زوجي شغال في شركة محمول، وهو بيتم القبض بتاعهم عن طريق الفوائد البنكية كل شهر، يعني
القبض بالنسبة له يعني مرتبه؟
اللي هو المرتب بتاعه بياخده من عن طريق البنك، بس ده اللي هي الفوائد اللي الشغل حاطط الفلوس بتاعته بيها، اللي تطلع له بيقبض بيها العمال. فمع ان هو جوزي بيجتهد قوي وبيتعب جدا، بس احنا مش عارفين ده هل ده يبقى حلال، لان انا سمعت كذا مره ان الفوائد بتعتبر يعني بتروح لفقراء المسلمين.
طيب حاضر،
دي حاجه. الحاجه الثانيه،
ابو حسن السلام عليكم.
مرحبا، كيف الحال؟
اهلا وسهلا.
الله يسلمك يا شيخ، نبغى نستفسر على برنامج زكاة.
نعم.
طبعا عندي ولدي.
نعم.
متجوز وما عنديش يعني مدخول مالي يعني.
نعم.
وانا مقتدر ونبي نطلع الزكاة بتاع المال بتاعي، هل يجوز اني نطلع الزكاة عليه؟
طيب حاضر.
وملاحظة يا شيخ. الو.
تفضل اسمعك.
يسكن معي في نفس السكن. الو.
اتفضل اسمعك، اتكلم بارك الله فيك.
في نفس في سكن واحد، احنا سكن واحد
يعني. انت هو يسكن معك؟
ايوه، لكن طبعا هو ما عندش دخل مادي مثابت. هو
طيب حاضر.
اوكي، السلام عليكم.
اخت اسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يسلمك.
دكتور لو سمحت لي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، دايما بحس ان عملي محبط، ولما شغل القران واسمعه كان كل خطاب موجه ليا في الايات، ايات العذاب واولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره، دايما احس ان كل خطاب موجه ليا. ولما اعمل ذنب واستغفر واعمله يعني اكرر نفس الذنب واستغفر، في الاخر احس ان يعني وسواس كده، ان ده استهزاء بربنا، ان انا كل شويه اعمله يعني ما عادش في حياء من ربنا وكده. ذنوب عاديه يعني. المهم، السؤال الثاني، شفت رؤيا وانا نايمه ان السماء كأن فيها ورد أو شجر أخضر في جدر السماء نفسها، وتحت منه طبقة كأنها طبقة مية، بس أنا بتهيألي إنها مية، هي مش مية لأنها مش بتتنقط كده، لأ هي كأنها طبقة مية كده زي اللؤلؤ كده وبتذبح بس. فهمت، فهل دي بشرة خير ولا لأ؟ وجزاك الله خير يا دكتور.
طيب حاضر حاضر. أختي هاجر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا.
اللهم آمين. تفضلي.
لو سمحت لي عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يوجب الغسل، هل يوجب الاغتسال بعد الغسل، بعد غسل الميت؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل يجوز لرجل أخذ الزكاة وهو لا يعمل شغلانة يعني حكومية؟ هل يجوز له؟ السؤال الثالث،
يعني لو سمحت، إيه معنى ولا يعمل في شغلة حكومية؟
يعني ما بيشتغلش حكومي، يعني مش أستاذ ولا يعني يومية.
يعني هو بحاجة؟
إيه؟
يعني هو بحاجة؟ طيب حاضر.
ولو سمحت السؤال الثالث معلش.
نعم.
واحدة رأت في المنام إني حاجة بيضة 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 على آخر في السماء.
نعم.
فهل هذا يعني خير أو؟
طيب حاضر. الأخ شريف، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مسيين؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
بعد إذنك عايز أسأل سؤال.
تفضل.
في واحد زميلي بقول له أنا عايز أطلع حج وكده، قال لي دلوقتي أنا معايا رخصة درجة تانية، فقال لي هات الرخصة أقدم لك بيها تطلع خدمة حجاج.
نعم.
وتحج عادي مفيش مشاكل.
طيب.
فده حلال ولا حرام ولا لا؟
حاضر. طيب أعود إلى ما وقفت عنده من أسئلة. أختنا أم عمار تقول إنها من 10 أيام نظرت أن تصوم كل اثنين وخميس إذا يعني قدرت على ذلك، وتسأل تقول ماذا أفعل إن يعني أصابني حيض أو غير هذا. طبعا نحن دائما نقول يا إخواني بأن النذر المشروط لا خير فيه ولا يأتي بخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النذر المشروط هو إيه؟ يعني إن أعطاني ربي كذا سأفعل كذا. والإنسان عند النذر عليه أن يلاحظ الإتيان به والوفاء به، لأن جمهور العلماء مع كراهية هذا النذر المشروط على أنه يجب الوفاء بالنذر. وعلى كل حال، فأنت أعطيت نفسك شيئا من السعة أو المرونة عندما قلت بأنك ستصومين كل اثنين وخميس إذا استطعت أو إذا قدرت على ذلك. وعليه أقول بأن الأيام التي لا تتمكنين منها من الصيام في مثل هذه الحالة فأنت معذورة فيها، وذلك إن كان هناك عذر يمنع من الصيام كحيض أو نفاس. أما أنك تقضي الأيام التي عليك من الصيام من في رمضان مثلا مكان الاثنين والخميس، فأرى بأن هذا غير صحيح. إذا كنت قادرة ومستطيعة فتصوم الاثنين والخميس نذرا، وتقضي الأيام التي عليك من أيام أخرى. وإذا عززت عن الصيام فانتقلي إلى إطعام 10 مساكين إن لم تقدري على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخ أبو طارق من الأردن يسأل عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول، هل تجزئ قراءة الفاتحة للإمام عن قراءة المأموم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي أراه راجحا فيها والله أعلم أن على المأموم أن يقرأ هو بنفسه الفاتحة أيضا في الصلاة الجهرية، ولا يقتصر على قراءة الإمام. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ومعه جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول، بل إن الإمام البخاري رحمه الله له رسالة بعنوان حكم القراءة خلف الإمام، رجح فيها وجوب القراءة خلف الإمام حتى في القراءة الجهرية، واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة. وكذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أخالج القرآن، يعني أسمع صوت الخلف يشوش علي في القراءة، لعلكم تقرؤون؟ قالوا: نقرأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. ولذلك على الإنسان أن يعرف حال إمامه، فإن كان الإمام يدع فرصة للمأموم بأن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الفاتحة وقبل السورة فعليه أن يقرأ الفاتحة في هذا الموطن، وإن لم يكن يدع له فرصة كما هو الأصل من السنة في ذلك بأنه يعني بمجرد أن يقول آمين يفتتح قراءة السورة مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان لا يترك فرصة في هذا الموطن، وكان يسكت فقط بمقدار ما يتراد إليه نفسه ثم يبدأ فيقرأ. إن كان الإمام كذلك فقرأ أنت في سكتات الإمام، بمعنى إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين أن تقرأ وراءه بعده في هذه السكتة الحمد لله رب العالمين، واجتهد في ذلك، فإن لم تتمكن فصلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن لم تتمكن من القراءة. يسأل يقول في عبارة سائرة يقولها الناس وهو أن العمل عبادة، ويسأل متى يكون العمل عبادة. أولا كلمة العمل عبادة ده ليس حديث ولا أثر ولا شيء من هذا، وهذا المعنى له وجه صحيح، له وجه إيه صحيح، إلا أنا أجيب عليه تحت هذا السؤال متى يكون العمل عبادة. وقبل أن أجيب لابد أن أفصل حتى لا تختلط المسألة عند بعض الناس. أقول بأن البعض اختزل مفهوم العبادة في أركان الإسلام فحسب، يعني من الصلاة والصيام والزكاة والحج. لا، العبادة عامة تشمل هذه الأركان وتشمل غير هذه الأركان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع البر وغير ذلك. وأعمال الناس الدنيوية، أعمال الناس الدنيوية تكون عبادة بعد أداء هذه العبادات المفروضة، يعني ما يجيش واحد يترك صلاة الجمعة مثلا أو يترك الصلوات المفروضة لأنه في عمل وإذا سئل يقول عمل عبادة. لا، أنت عليك أن تؤدي ما افترض الله عز وجل أولا، ثم تقوم بهذا العمل وتخلص العمل وتخلص النية فيه، وتقصد من ورائه مع إخلاص النية أن تتقاضى أجرا مقابل هذا العمل، فتعف به نفسك عن أكل أموال الناس بالباطل، وتعف نفسك من أن تمد يديك إلى آخر، وأيضا تطعم به أهلك وذويك ومن تعول، ويكون العمل صحيحا شريفا. فإذا كنت في هذا العمل تبتغي به هذه الوجهة ونيتك هذا القصد وقمت بأداء ما أوجب الله عليك، فأنت مأجور من وراء هذا العمل حتى ولو كان هذا العمل من أعمال الدنيا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه وفي بضع أحدكم صدقة، فقيل له أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الشاهد أن العبادة لها مفهوم عام واسع، والعبادة يمكن أن تشمل الحياة كلها، العبادة يمكن أن تشمل حياة الإنسان. فالإنسان في جامعته إذا درس ليزيل عن نفسه العلم، طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
من؟
محمد من دمياط.
محمد؟
محمد اه.
تفضل يا اخ محمد.
والنبي لو سمحت في سؤال.
لا اله الا الله، ما تحلف الا بالله، الله يرضى عليك.
الله يخليك.
لا تحلف الا بالله. لا تقول النبي ولا وابي ولا التربة ولا غير ذلك. تفضل.
طيب ماشي. ليه خل توفى وما اتجوزش وما عندوش اولاد. فلو اخوات ولو اخ متوفى. أولاده يأخذوا في الورث بتاعه ولا ما يأخذوش؟
لا، هو يحجبهم بارك الله فيك. هذا الأخ يحجب أولاده،
يعني يحجبهم، يأخذوا من الورث عمهم.
أبوهم هو الذي يأخذ بارك الله فيك.
أبوهم متوفى.
أبوهم غير موجود، إذن هم يأخذ
الورث.
إن لم يكن هناك عصبة وارث، يعني لا يكون ليس لهذا الوارث عصبة من هؤلاء من الورثة كأب أو أخ شقيق أو غير ذلك أو ولد، فهو يرث منه.
هو حضرتك له اخوات صبيان وبنات.
خلاص اخوانه يرثون منه واخواته. للذكر مثل حظ الانثى.
اولاد اخوه اللي متوفى ما ياخدوش.
نعم. هؤلاء ننصح الورثة في مثل هذه الحالة ان يطعموا اولاد هذا الاخ الذي مات، اخوهم الذي مات، يطعموا اولاده من هذا المال. وكان في هذه الحالة على الميت أن يرث، أن يوصي لهؤلاء بما هو دون الثلث، وإن رجعوا إلى القانون المدني عندنا الآن سيعطيهم كما هو معلوم ما أو ما يعرف بالوصية الواجبة. دكتور مصالح، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت عايزة أسأل بعض الأسئلة.
تفضلي.
في حديث بيقول من صلى علي في يومي 1000 مرة فلم يمت حتى يبشر بالجنة. معناه إيه الحديث ده؟
في يوم ولا في يوم يعني؟
نعم
في يوم. ها؟
يعني الحديث ده صحيح؟ من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة.
طيب حاضر.
وسؤال تاني.
تفضلي.
سورة الإخلاص اللي يراها 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى.
طيب حاضر.
ويعني ايه القعدة المغضوب عليهم؟
نعم.
السلام عليكم.
حاضر. اخت هالة السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
شيخ عبد الله معايا؟
نعم.
بقول لحضرتك دلوقتي انا عايز اسال سؤال بس، يعني انا ليا اختي تعبانه جدا.
نعم.
وبتحس بحاجات وهي بتنام ان كوابيس وحاجات بتشدها وبتتعبها جامد. فدلوقتي هم عايزين يودوها لشيخ، والشيخ ده هيعالجها بالقران بس هياخد فلوس محدده، ده حلال ولا حرام؟
حاضر.
نعم.
تسمعك جواب. حاضر. حاجة صوفيا السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيب.
تفضلي.
عليكم السلام يا عم الشيخ.
تفضلي.
انا كنت خليه يا اخي، كنت بحبه قوي، كنت بحبه قوي 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 لحد الان حزين عليه، وانا لما اموت عايز اندفن في القبر معاه، في قلب القبر اللي هو مدفون فيه، ينفع؟
طيب حاضر.
ربنا يكرمك يا رب. عايز اندفن في تربته هو.
الاخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
فاضل الدكتور عبد الله، ازي الحال؟
اهلا وسهلا، مرحبا،
ربنا يكرمك ويعز اخوه الاسلام والمسلمين يا رب.
اللهم امين.
انا لسه ايه كده بس حضرتك اتكلم معاك بس.
اتفضل.
السلام عليكم.
الاخت فاطمه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك، مرحبا.
لو سمحت عايزه اتفسر عن حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
اتفضلي.
بيقول من قرا اول 10 آيات من سوره الكهف عثمان الدجال. من الدجال.
نعم.
يعني هل الحديث ده صح ام ضعيف؟
حاضر. طيب اعود الى الاجابه على ما بين يدي من اسئله الان، وكنت أجيب على أسئلة أخي أبي طارق من الأردن وأتحدث عن معنى أو متى يكون العمل عبادة، ولعلي يعني وضحت هذه المسألة وقلت الإنسان لا يعني معنى العمل عبادة أنه يترك التكاليف الشرعية ويعمل الأعمال ويقول في عبادة كما هو يعني ديدن كثير من الناس الآن. لا، أنت تقوم بالتكاليف الشرعية وعليك أن تقوم أو أن تؤدي الواجبات المرعية عليك من رب البرية وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أعمالك الدنيوية تخلص فيها لله وتقصد من ورائها أن تأكل حلالا طيبا وأن تساهم من خلال ما يعطى إليك من مال بالإحسان والصدقات وغير ذلك، فأنت بهذا العمل مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى، وتعد بهذا عابدا لله تبارك وتعالى. أيضا سؤاله الأخير يقول ما معنى من أحصاها دخل الجنة، وبهذا يشير إلى الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ويسأل ما المراد بإحصاء هذه الأسماء؟ قد اختلف أهل العلم في هذه المسائل، فقالوا من أحصاها يعني من حفظها، وبعضهم قال لا من عد ألفاظها وعرف معانيها، وبعضهم قال لا من تعبد الله تبارك وتعالى بها. والذي أراه راجحا والله تبارك وتعالى أعلم أن معنى من أحصاها دخل الجنة يعني من عد ألفاظها وعرف معاني هذه الأسماء وقام بعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى بها. قام بالعبادة يعني إيه؟ يعني أنه يدعو ربه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء ويذكر لكل اسم ما يناسبه. فإذا مثلا طلب المغفرة
قال يا غفور، وإن طلب الرحمة قال يا رحمن يا رحيم، وإن دعا على أعداء الله من الكفار والمشركين أن ينتقم الله عز وجل منهم قال يا قاهر ويا قهار وغير ذلك. هذا معنى التعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. أخت سوسة من الفيوم تذكر بأنها يعني كانت متزوجة، ويعني قبل الطلاق كان عندها حمل، وما هي معها أيضا بنت الآن، ولا تود رغم ذكرت على ما أذكر الآن سنة ونص بعيدة عن زوجها، ولا تريد أن ترجع إليه. وزوجها مرة قال للقاضي أنا طلقت 3 مرات، وكان القصد قوله من وراء هذا ألا ترجع إليه، والآن يرغب أن ترجع إليه هذه الزوجة. وسألتها كم مرة طلق على الحقيقة، فأخبرتني بأنه طلق 2 مرات فحسب. إن كنت متأكدة أنه طلق 2 مرات فحسب، فيحق لك إن رغبت في أن ترجعي إليه الرجوع إليه بمهر جديد وعقد جديد كما هو معلوم بالنسبة لشروط العقد المعروفة من الولي والشاهد والشهود والإعلان وغير ذلك، غير أنني أقول لك أنت وأنت السائلة عليك أن تتأكدي من صلاح هذا الزوج، بمعنى أنه تاب ورجع إلى الله عز وجل من أعماله التي كان يؤذيك بها، وأنت لا ترغبين في الرجوع إليه كما ذكرت. فإن لم يعتدل فلا ترجعي إليه، لأنك ذكرت أنه يسب الدين، وماذا نفعل في رجل بعد أن يسب دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ فالأمر يرجع إليك إن رأيت فيه صلاحا وتقا، ويمكن أن يعيش معك بمعروف وألا يؤذيك كما كان يفعل من قبل، فلا حرج في أن ترجعي إليه. وإن رأيت الأمر غير ذلك فأرى عدم الرجوع إليه لعله أسلم، خاصة أنك مطلقة منه قبل فترة، وإن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. أخ عادل من الدقهلية يسأل عن تفصيل القول في معنى الإيمان. قل احنا نسمع عن البعض يقول الإيمان اعتقاد بالجنان، البعض يقول قول باللسان، البعض يقول عمل بالأركان، البعض يقول الإيمان قول وعمل ونية، والبعض يقول أيضا وأنا أضيف هذا إلى مذكر وتمسك بالسنة. يقول نحن نريد أن نعرف هذا حتى يعني لا نطلق ألفاظ الكفر على من قصر في شيء من ذلك. أقول في هذه المسألة وبالله التوفيق متمثلا منهج أهل السنة والجماعة في هذا، وقد أجمع جمهورهم أو ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وقد نص أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى على ذلك، فقالوا بأن الإيمان 3 جمل. الإيمان 3 جمل: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة. فلابد من الاعتقاد أولا، ومعنى الاعتقاد الإقرار، أن يقر القلب وهو مستيقن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ينطق اللسان بما قام في القلب. فلو جاء إنسان وقال أنا قام في قلب الإيمان أو أقررت بوحدانية الرحمن غير أنني لا أنطق بلا إله إلا الله، لا نقبل منه إلا على مذهب الجهمية المرجئة الخالصة، ومذهبهم باطل في ذلك غاية البطلان. الذين يقولون الإيمان فقط ما قام في القلب، هذا مذهب باطل بعيد عن الحق بالكلية، بل لا بد من أن ينطق الإنسان بلسانه. ثم بعد ذلك نأتي إلى العمل، فنقول بأن العمل يترتب على صحة الإيمان القلبي والنطق باللسان بعد ذلك، فلا بد أن يقوم بحد أدنى للإيمان لإظهار الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن مثلا يقول بأنني أعتقد بأن الله ربي ثم لا يركع لله ركعة طيلة حياته ولا يسجد لله تبارك وتعالى سجدة، فهذا في الحقيقة لا يتصور أن يكون في قلبه إيمان، لا يتصور أن يكون في قلبه إيمان. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
احنا من فترة وبالضبط كنا بنشتري من واحد يعني عينين بتاع تراب.
كنتوا تشتروا ايه؟
عينين بتوع مدافن تراب يعني. فالسعر يومها كان ب700 جنيه.
نعم.
كان ب700 جنيه. بعد كده حصل ظرف، واخد بالك، ادانوا له 1000 جنيه كعربون. بعد كده قال الارض غليت وزادت المبلغ دوت ل 2000 جنيه.
نعم.
فالمهم دفعنا 2000 جنيه برضه.
نعم.
بعد كده لما جينا نكتب العقد يا عم عايزين نبني وكده يلا تروح يا عم ابني، في حين ان الارض ديت مش بتاعته، دي الارض ديت بتاعت واحد تاني وهو بيع لي.
نعم.
ماشي. فجينا نكتب العقد قال لا ده الارض ديت زياده واللي هي دلوقتي بتتكلف 3000 جنيه العين.
نعم.
فالناس اللي قاعده حكمت لين قالت يا اما تاخد كنا كده دافعين 4000 يا اما تاخد الاربعه دول ب 6000 جنيه يا اما تدفع انت على يعني السته. فانا مش عارف بقى احنا بالفعل خدنا ال 6000 جنيه.
نعم.
يعني خدنا 2000 على الاربعه. ال 2000 جنيه دول هل مصيرهم ايه؟ يعني من هنسال على الحرمانيه بتاعتها لان يعني مش مهمش مبلغ.
يا اخي بارك الله فيك، لابد ان تستفسر عشان تتكلم عن واقعه لك فيها احد يشاركك المساله، ولابد ان اسمع من الطرفين معا. وانا على حسب ما سمعت منك الان انتم الى الساعه التي كنت تاخذ منه المال لم تستلم او لم تكتب بينك وبينه عقدا.
تمام.
هل كتبتم عقدا؟
لا ما كتبناش عقدا.
اذا صارت الارض اليك حتى تاخذ منه شيئا، وبعدين المسألة فيها لون من ألوان الاحتيال والله أعلم، لأنك أنت تقول بأن الأرض ليست له. طالما أن الأرض ليست له كيف تقدم على أن تشتري أرضا لا يملكها إنسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. فأنت أيضا يرجع إليك خطأ في هذا، بارك الله فيك. الأخ ناصر من ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمكم.
والله يا شيخ عبد الله عندي سؤال.
تفضل.
أنا محافظ على قناة الرحمة على طول لكن متكاسل في الصلاة يا شيخ عبد الله.
محافظ على قناة الرحمة عليها. وما أصابتك الرحمة؟
لا أنا محافظ الحمد لله على قناة الرحمة وحكم شيخها كله ومتابعها.
طيب حاضر.
وعايز حضرتك تدل على حاجة نعملها نحافظ على الصلاة كلها.
طيب حاضر.
وتدعي لأختي بالذرية الصالحة الله يبارك فيك يا شيخ.
يا رب يوفقنا وإياكم. أخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل بارك الله فيك.
بارك الله في حضرتك. في واحد أبوه غصب عليه إنه هو يحلق اللحية بتاعته فمش عارف مصيره إيه.
حاضر.
فيتبع كلام والده ولا؟
حاضر.
بارك الله فيك يا شيخ. فيك.
أم كرم السلام عليكم.
السلام الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
معايا ابني عنده 30 سنة وهو نايم كده ممكن يوم يمشي ويفتح الباب ويطلع برا.
نعم.
أو في أي مكان يعني، ونجي نسأله مثلا أنت حصل منك كده الصبح يقول لا أنا ما حصلش مني كده. نعم. ما بيبقاش واعي خالص.
نعم.
فإيه الحل معاه؟
طيب حاضر. الأخ أبو صلاح من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ دكتور أحمد ساكن؟
الحمد لله بخير الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. من فضلك عاوز الحكم الشرعي في المنتحر، المنتحر شنقن. في ظاهرة صارت عندنا في المنطقة، أنا ولدين ثلاثة ورا بعض انتحروا، فنبي الحكم في العزاء فيهم، في الصلاة عليهم. وكلمة توجهها من حضرتك لهالشباب مش عارف ايش يعني المشكلة عندهم.
حاضر حاضر.
بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
طيب انا ما زلت مع اخي عادل الذي يسأل عن الايمان قول وعمل. اقول بان العمل من الايمان، العمل من الايمان، ومع كل ذلك هذا معتقد اهل السنة والجماعة، ومع كل ذلك اقول بان اهل السنة والجماعة يقولون بأن الكبائر لا تخرج من الإيمان، هذا هو القول الفصل في هذا. فمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وكان قلبه مطمئنا بالإيمان وقام على الأقل بالصلاة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، للخلاف الوارد الدائري عن أهل السنة في حكم تارك الصلاة، هذا مهما ارتكب من كبائر أو مهما ارتكب من موبقات فهو من أهل الإيمان ولا يخرج بارتكابه إياها عن الإسلام. لا يخرج بارتكاب هذه الكبائر عن الإسلام. وبهذه المناسبة أقول إن أهل السنة والجماعة مع قولهم بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، إلا أنهم يحذرون غاية التحذير من التكفير ومن خطورة الإسراع فيه، ويجب على المسلم وعلى الشباب المسلم أن يتريث في هذه المسألة، لأن لها شروط ولها ضوابط، ولا بد أن تنتفي الموانع التي يمكن أن يلحق الوعيد بهذا الشخص الذي تود أن تكفره. والسلامة في هذا الباب أولى، ولكني فقط أردت أن أبين أن العمل جزء من الإيمان، لأدفع إخواني إلى العمل الصالح الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى، وحتى ينجو الجميع من مذهب المرجئة الباطل الفاسد الذين يخرجون الأعمال عن الإيمان. الأخت السهير تقول: امرأة كانت تسأل الناس في الشوارع ثم تركت مالا عند سيدة أخرى ثم توفيت، والمرأة تود أن تعمل عمرة عنها. في الحقيقة هذا المال مال يعني أخذ من الناس أيضا بالباطل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس فوق حاجته. الناس اللي بتحترف السؤال وتمتهن هذه المهن في الحقيقة يعني هم في غاية من الخطأ والخطر في هذا، والمال هذا هو مال الناس، ولذلك أرى والله أعلم أن يتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين. الأخت أم إسراء تسأل تقول بأن البعض يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضفر شعره. سبق أن أجبت على سؤال حول هذا في الحلقة الماضية، وقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جمة كبيرة تبلغ إلى شحمة إذني، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بشعره، ما حلقه عليه الصلاة والسلام إلا في عمرة أو حج، ولكنه كان يترك شعره وكان يدهنه عليه الصلاة والسلام ويرجله يعني يسرحه صلى الله عليه وسلم، وكان يفرقه من المنتصف صلى الله عليه وسلم ويضفر. كل هذه أشياء فعلها صلوات الله وسلامه عليه ووردت عنه، ومن أراد أن يفعلها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو مأجور في ذلك، بشرط ان هو يكون ادى الواجبات الاخرى. يعني ما ينفعش واحد النهارده مثلا يحلق لحيته وبعدين يطيل شعره، ولما تيجي تكلمه تقول والله انا مهتدي او استن في هذا بالنبي عليه الصلاه والسلام. اقول بان النبي عليه الصلاه والسلام كان من عادته انه كان يترك شعره عليه الصلاه والسلام، ولكنه لم يامر بذلك، فهو من امور العادات لديه. اما بالنسبه للحيه فتختلف، لانه امر بها مرارا صلوات الله وسلامه عليه. تسأل تقول: بناء الجامع أفضل أم التكييف، أيهما أفضل؟ أرى والله أعلم بأن الجامع عند الحاجة إليه أفضل كصدقة جارية، لأن الجامع مستمر وهو مكان من وهو عمل من أفضل الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى رب العباد، لأنه مكان يعبد الله تبارك وتعالى فيه. ولكن لو كان المسجد مقاما، فهنا مع حاجة الناس اليوم إلى التكييف لكي يكون القائم للصلاة لله عز وجل مستريحا، فالتكييف صدقة جارية نافعة في مثل هذه الحالة. فإذا كان هناك مسجد تودون أن تساهموا فيه بالبناء فهذا حسن وأجود. إن وجد المسجد وكان بحاجة إلى تكييف، فهنا التكييف في هذه الحالة أفضل والله أعلم. أخت نادية من تونس تقول بأنها كانت تتكلم مع صاحبة لها عن توسع الناس في الزينة في البيوت، ثم ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الحصير. أقول وبالله التوفيق بأن الفرش التي يستخدمها الناس اليوم لم يكن لها سابق عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال فهي من النعم التي تفضل الله عز وجل بها على البشرية، ولا حرج من أن يستفيد الإنسان منها دون الإسراف. فالإنسان يأتي بشيء نظيف، يأتي بالحاجة الضرورية التي يحتاج إليها أن يجلس عليها، لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده كنب كالذي هو عند الناس اليوم، ولم يكن يعرف عندهم بأسرة للنوم أو بدواليب توضع فيها الملابس كما هو موجود اليوم، وهذه ضرورات من الضرورات الآن يحتاج الناس إليها، ولا حرج في استخدامها. والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، بل
كان صلى الله عليه وآله وسلم يستفيد مما يمكن أن يتاح له عليه الصلاة والسلام، فكان تكون عنده ثياب نظيفة يعدها للجمعة والعيدين صلى الله عليه وآله وسلم ويلبسهما، وكان يحب أن يكون النعل حسنا والثياب حسنا صلوات الله وسلامه عليه. فاستخدام الزينة التي يحتاج إليها الإنسان وتكون ضرورة عنده لا شيء فيها، ولكن الخطأ في التوسع في ذلك، الإسراف في هذا، والإسراف في المباحات عموما ليس في الأشياء التي تكون في البيت فحسب، بل الإسراف في الطعام محرم، الإسراف في الطعام محرم، الإسراف بصورة عامة لا يجوز. أما أن احنا نزين البيت بما يحتاج إليه البيت بصورة معقولة فيما تعاهده الناس فيما بينهم أو ما تعارفه الناس فيما بينهم، فهذا بحمد الله تبارك وتعالى لا شيء فيه. الأخ محمد من الأردن يقول يعني بأنه سمع أو النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة، وأنا لم أسجل يعني كلماته بدقة، بأنه سمع صوت نعليه في الجنة لأنه كان يتوضأ لكل صلاة، ويسأل هل الوضوء ده يكون في أي وقت؟ نعم يكون في أي وقت حتى في أوقات الكراهة، بمعنى لو احتاج الإنسان إلى أن هو الخلاء ثم انتقض وضوءه بذلك ثم توضأ حتى في أوقات النهي أو الكراهية فلا حرج عليه في أن يصلي. والعلماء يقولون بأن هذه من صلاة الأسباب، تعد من صلاة الأسباب، يعني مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل المغرب، فلو دخل الإنسان المسجد قبل المغرب بساعة مثلا فعليه في هذه الحالة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم، في أخ من الأردن، السلام عليكم. أخ فؤاد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
نعم.
تفضل.
لا يا سيدي.
لو سمحت
وطن التلفزيون شوي. مقعد فضل ركبتين.
يا أخي عشان أسمعك خفض صوت التلفزيون شوي لو سمحت. خفض صوت التلفاز. وتكلم.
طيب ماشي.
تفضل.
لا سمحت. رجل مقعد.
نعم.
رجل مقعد. من فوق الركبتين. يجوز انه يصلي واجب عليه الجماعه ولا لا؟ ما رضايك ورضاي كل رضاي.
يعني لا يستطيع ان يذهب به احد الى المسجد.
لا بيذهب بهذا الحال يعني عنده كرسي كهربائي.
طيب حاضر. الاخ احمد السلام عليكم.
نعم.
الاخ احمد.
احمد مثلا.
من؟
أحمد.
تفضل يا أخ أحمد.
حيا الله الشيخ.
الله يبارك فيك، يا مرحبا بكم وبأهل المتالي.
شهد الله أني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
كذلك الشيخ لدي السؤال.
تفضل.
هل بما يتعلق بدعاة نحن الشباب الدعوة الإسلامية؟
نعم.
هل يحدث أحدنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الحديث فيه ضعف إما بالسند إما بالمتن، هل يجب عليه أن يبين هذا؟ وهل إذا لم يبينه يكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار؟
طيب حاضر.
والشيخ سؤال ثاني.
تفضل.
وأريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفرق بين الداعي الله سبحانه وتعالى وبين المفتي.
طيب حاضر.
هل لا بد للداعي أن يكون عالما أما ليس كذلك؟ وأرجو من الشيخ الدعاء إن شاء الله.
طيب ربنا يوفقنا وإياكم. أيضا معنا الأخ أحمد موريتانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة سمحت يا أخي.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول، ما حكم مصافحة المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء
ما حكم ايه؟
مصافحة المتشبهين من الرجال بالنساء. السؤال الثاني، ما حكم المأموم في القراءة جهرا؟
ما حكم
المأموم في القراءة؟ المأموم في القراءة إذا كان الإمام يقرأ جهرا،
لو قرأ المأموم وراء الإمام
حكم
ها؟
السؤال الثالث ما حكم كتابة فاطمة بنت أسد؟ بعض الإخوة يكتب فاطمة بنت أسد يكتبها في القبر قبل وضع الميت في قبره. هل هذا من نور كتاب؟
حاضر طيب. الأخ يعني سعيد من المغرب يقول في يوم الجمعة الناس يقرؤون القرآن جماعة وتأتي سجدة التلاوة فهل نسجد؟ الحقيقة يعني لعل هذا أمرا يعني لم ترد به السنة، يعني لا أعرف أن هذا له أصل في السنة أن يجتمع الناس في يوم الجمعة ليقرؤون القرآن جماعة في المسجد، هذا لم يرد ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا قرأ قارئ أمامك ومر بسجدة تلاوة وسجد فالسنة للمستمع أن يسجد أيضا لسجدة التلاوة، إذا سجد القارئ سنة لمن يستمع إليه أن يسجد أيضا سجدة التلاوة. الأخت محمد تقول بأن زوجها يعمل في شركة محمول ويتقاضى مرتبه عن طريق البنك، وتقول بأن زوجها يجتهد جدا في عمله ولكن المرتب الذي يأخذه من البنك يعني تكون عبارة عن أرباح لأصحاب هذه الشركة أو لمال أو دعوه في هذه في البنك، والبنك ربوي وهو يقترض أو يقبض ماله أو مرتبه من خلال هذه الأرباح. الحقيقة أنا أقول لها أولا من أين لك أنه يتقاضى من هذه الأرباح ويتقاضى من مال الشركة بصورة عامة، حتى ولو كانت هذه الشركة تتعامل بالربا وهذا محرم لا شك فيه، ولكنه هو يتقاضى من الشركة راتبه مقابل العمل الصحيح المشروع الذي يعمله، فراتبه إذن حلال ولا شيء عليه فيه. ولكن واجب النصيحة عند هؤلاء الناس الذين يتعاملون بالربا أمر أيضا واجب، فهو ينصحهم لله تبارك وتعالى ألا يفعلوا ذلك، ولكن راتبه هو بفضل الله عز وجل حلال ولا شيء فيه. الأخ أبو حسن يقول بأن ولده متزوج وليس عنده مال، وذكر أمرا أيضا أود أن أشير إليه، قال هو يسكن معي في نفس المسكن في نفس البيت وكل هل أعطي من الزكاة؟ أقول كونه يسكن معك في نفس المسكن يزيد الأمر خطورة أيضا، وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة لا لأحد من أصوله ولا لأحد من فروعه. أعيد، لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة لأحد من أصوله أو لأحد من فروعه. الأصول كالأبي والأم وإن علا، والفروع الابن والبنت وإن نزلوا، فهؤلاء جميعا لا يجوز للمرء أن يعطيهم شيئا من الزكاة، لأن الوالد يجب عليه أن ينفق على والديه وعلى ولديه وعلى أبنائه، هذا واجب، النفقة واجبة. ثم إن بارك الله فيك لما تعطي لابنك من الزكاة وهو يسكن معك أنت ستأكل من هذا المال، فكأنك أكلت من الزكاة الواجب إخراجها عليك، وأنت قد من الله تبارك وتعالى عليك وتفضل عليك، فلا تعطي لابنك شيئا من زكاتك ولكن أعطيه من المال الذي أعطاك ربك سبحانه وتعالى إياه. الأخت أسماء لها عدة أسئلة تقول في سؤالها الأول دائما أشعر بحبوط عملي، وتقول إذا قرأت القرآن كأنه موجه إلي خاصة في الآيات التي فيها وعيد آيات العذاب، وأشعر يعني بعدم الحياة من الله وغير ذلك. حقيقة الشيطان أخشى أن يسول للناس أشياء أمور كثيرة، الشيطان لا يترك الإنسان على حاله، وإنما كما ذكر بعض أهل العلم الشيطان يشم قلب الإنسان، فإذا استطاع أن هو يخرجه إلى الكفر فعل، إن أراد أن هو يلبس عليه حياته ودينه وأعماله الصالحة فعل. فنحن على كل حال واجبنا أن نخلص العمل لله عز وجل وأن نقوم بما أوجب الله وأن نسأل الله عز وجل قبول الأعمال ونأمل الخير بعد ذلك ونرجوه. الرجاء أمر واجب، نحن نرجو ونطمع فيما عند رب العباد، ونعلم أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، بر جواد كريم سبحانه وتعالى جل في علاه، وأننا إذا أخلصنا النية وأصلحنا ما بيننا وبين ربنا وأدينا أعمالنا على الوجه الذي يرضي رب العالمين جل في علاه، سيقبل الله تبارك وتعالى منا أعمالنا. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فالرجاء فيما عند الله بعد العمل أمر مطلوب، وهو من إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. فإحسان الظن بالله أن تعمل ثم ترجو قبول هذا العمل من رب العباد، وأخشى أن تكون هذه الحالة من وسوسة الشيطان، فانصرفي عن ذلك وأقبلي بالكلية على الله عز وجل، واعلمي أن القرآن الكريم لم ينزل لك عليك سماع الآيات فتنزليها عليك وعلى حالتك، وأن آيات العذاب أنت مرادة بها، لا، أنت تقرأي القرآن وتتأمليه وتتدبريه وتعرفي الأحكام أو تتعلمي الأحكام الواردة فيه، وتتعبدي ربك سبحانه وتعالى بهذه الآيات وبقراءتها، ولتعلمي أن لك بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى إذا حققت التوحيد لله عز وجل. فتحقيق التوحيد مع العبادة يسلم الإنسان به غاية السلامة، والله عز وجل قد أوجب على نفسه أن يدخل الجنة من حقق التوحيد له، فلا تخشي إن شاء الله تبارك وتعالى، وترك هذه الوساوس التي يمكن أن ترد عليك لأنها تكون من الشيطان فيما أعلم. أما سؤالك عن الرؤية، وأنا يعني في الحقيقة لا أعلم في تفسير الأحلام، ولكني أقتدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من رأى رؤيا يحبها فليعلم أو فليخبر بها من يحب ويستبشر بها ويتفائل، وإذا رأى الإنسان من ما يكره فليستعذ بالله ثلاثا من الشيطان وليدفل عن يساره ولا يحدد بذلك أحدا. ورؤيتك الحمد لله يظهر أنها رؤية طيبة، ولكن على أي شيء تحقق أو تؤول الله أعلم. أنت تقول بأنت رأيت رؤية وكأن السماء فيها شجر أخضر والحمد لله وفيها ماء، وتسأل هذا خير، الحمد لله الخضرة والماء رحمة من رب العباد سبحانه وتعالى، فالماء ينبت الزرع ونحن نستفيد منه وغير هذا من الفوائد العظيمة، بل إن العين تسر بمنظر الخضرة ومنظر الماء وغير ذلك. فإن شاء الله تعالى أقول لك يعني هي رؤية طيبة إن شاء الله عز وجل. أختنا هاجر أيضا لها عدة أسئلة، تقول: هل يجب الاغتسال بعد غسل الميت؟ لا، ليس واجبا، على الراجح والله أعلم، ولكنه من السنة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. صرف أهل العلم هذا الأمر إلى الإيه؟ إلى السنة، وقالوا بأنه يستحب له أو من السنة في حقه على الراجح أن يغتسل. تسأل في سؤالها الآخر: هل يجوز لرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يعمل في مصلحة حكومية، وإنما يعمل يوما ويترك يوما؟ وهو سألت هل بحاجة، قالت نعم، لا حرج في ذلك. الإنسان الفقير أو المسكين الذي يدخل إليه شيء من المال ولكنه لا يكفيه، لا حرج في أن يأخذ الزكاة. أيضا سألت بأن رأت في الولاية شيء أبيض يعني صعد إلى السماء، الحمد لله، فيعني هذا الشيء الأبيض يعني من الثياب المحببة الحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الأبيض أيضا من الثياب، ونصحنا بأن نكفن موتانا فيها وغير ذلك، فيرجى إن شاء الله عز وجل خيرا لك من وراء هذه الرؤية. أما الأخ شريف فيسأل عن صديق له، قال: أتني بجوازك لأتي لك بتأشيرة خدمة حجاج لتسافر تخدم الحجاج وتحج، ويسأل هل يعني الحج يعني صحيح إن فعلت ذلك. في الحقيقة إن كانت هذه المسألة صحيحة وأنت يعني أخذت طريقا صحيحا سديدا وذهبت لخدمة الحجاج وأتيحت لك دون ضرر، دون التقصير في العمل، دون التقصير في العمل المسند إليك، أتيح لك أن تؤدي فريضة الحج، فإن شاء الله تعالى أرجو لك القبول وأن يكون هذا الحج صحيحا بفضل الله عز وجل. أختنا أم صلاح تسأل عدة أسئلة، سؤاله الأول: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى بشرب الجنة، هذا غير صحيح، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا وإن كنت أقول بأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. أنا أتكلم عن الحديث فحسب، الحديث فحسب، وإلا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. والله عز وجل قد أمرنا في كتابه أن نصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من أقرب القربات وأفضلها إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن هذا الحديث لا يصح. أيضا سورة الإخلاص سورة عظيمة جدا تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر رجلا لما كان يحب هذه الصورة بأنه في الجنة، وقال له حبك إياها أدخلك الجنة. فصورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأها ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله، هذا لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأزيد الأمر وضوحا فأقول بأن غالب ما ورد في فضائل سور القرآن الكريم لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قام جماعة من الوضاعين بوضع أحاديث في فضائل سور القرآن الكريم زاعمين ترغيب الناس في ذلك. والقرآن الكريم ليس بحاجة إلى أن نضع على لسان النبي عصم ونكذب عليه في فضائل القرآن ولا في فضائل غيره شيئا. المعنى تسأل غير المغضوب عليهم، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بهؤلاء هم اليهود، لأن الله عز وجل أيضا أخبر أيضا في كتابه في آيات أخرى بأنه قد غضب على هؤلاء القوم. ولذلك ذهب كثير من المفسرين إلى أن المغضوب عليهم المراد بهم اليهود، ولا شك أنهم استحقوا غضب الله عز وجل ولعنة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه لما يقومون به ولما يفعلونه ولما هم عليه من شر وانحراف وضلال وبهتان وإفك وظلم وغدر وخداع وكذب وغير ذلك من الخلال السيئة القبيحة. الأخت هالة تقول بأن أختها تعبانة جدا وتشعر بكوابيس تتعبها، ويرغب أن يذهبوا بها إلى شيخ يقرأ عليها القرآن وهو سيأخذ مالا. الحقيقة أنا أقول لإخواني الذين يحتاجون تنزل بهم أمراض ويحتاج إلى رقية، هذا شيء عظيم، شيء طيب أنك تلجأ إلى الله عز وجل، تشعر أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر حسن. ولكن لم يعرف أبدا أن إنسان يتصدى في مكان ما، لم يكن هذا من في عهد السلف ولا من خلالهم وخصالهم، أن يجلس إنسان في مكان ويشتهر بأنه يقوم بالرقية. لا، أنت لما بك مرض وقع بك سوء ترجع إلى الله مباشرة، ارقي نفسك بارك الله فيك، اقرأ على نفسك فاتحة الكتاب، اقرأ المعوذتين، اقرأ بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ولا حرج أن يدخل إنسان على مريض ما أو مبتلى فيرقيه لله تبارك وتعالى، يرقيه. إنما الناس اللي بتجلس دي ويشتهر إنها تأخذ فلوس ويذهب إليها الناس، فأنا لا أرى أن يذهب الواحد إلى هؤلاء، إلى جانب أن الناس الذين يفعلون ذلك في الحقيقة يظنون إن هذا الشيخ الفلاني هو الذي يشفي مريضهم أو أنه هو الذي يعني يذهب عنه ما نزل به، وهذا في الحقيقة فيه خدش للتوحيد. الشفاء بيد رب العالمين سبحانه، قال الله عز وجل ذاكرا عن خليل الرحمن إبراهيم أنه كان يقول وإذا مرضت فهو يشفين. ولاحظ هنا ضمير الفصل هو، أتي به للتأكيد على أن الذي يشفي هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الناس كثيرا يتعبوننا في هذه المسائل ويسألون عن أفضل شيخ أذهب عنده ليقرأ علي القرآن، بارك الله فيكم، اقرأوا على أنفسكم كتاب الله، أو أحد من أهليكم ممن يعيش معكم عليه أن يقرأ. ولا تنسوا الدعاء، لا تنسوا الدعاء. ومثل هذه في مثل هذه الحالات قد يحتاج الإنسان إلى أن يتردد إلى طبيب، قد يكون مريضا عضويا، قد يكون عنده بعض المسائل النفسية أو الإشكاليات
التي يعني أصابته بشيء من العقد أو غير ذلك فتسبب له هذا. فعندما يذهب إلى طبيب والشافي هو الله عز وجل ولكنه سبب صحيح فيذكر حالته وينصحه بأخذ بعض العلاج أو هذا مما يمكن أن يساعد في تهدئته فهذا أيضا أمر حسن. أختنا صفية تأثرت لكلامها، هذه المرأة التي تحب أخاها حبا شديدا وتبكي عند ذكر اسمه، تؤجر على هذا الحب، تؤجر على هذا الحب وهذه الصلة وهذا الارتباط القوي، ولكن لا تدفن معه، لا تدفن معه. حقيقة الرجال يدفنون في مكان والنساء في مكان، وليس هذا من أمارات وعلامات الحب. من علامات الحب الآن عليك بإكثار الدعاء له، عليك بإكثار الدعاء له، عليك إن وسع الله عليك برعاية أهله إن كان له أهل، برعاية أولاده إن كان له أولاد، بإجراء صدقة عنه، بالتصدق عنه، وكثرة الاستغفار له. هذه أمور كلها تصل إليه وينفعه بسببها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ أشرف الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني فيه، تفضل.
لو سمحت لي سؤال عندك.
تفضل.
أنا كانت في مشكلة بيني وبين زوجتي وتعصبت فيها جدا، ولحد اني تعصبت فيها جامد، وفي لحظة العصبية قلت لها انت طالق، وهي كانت حائط. وسألت بعض المشايخ قالوا لي ان اليمين لا يحتسب وقت الغضب الشديد.
يا اخي انت كنت تعرف ما تقول بارك الله فيك؟
نعم.
كنت تدري ما تقول؟
لا يعني كنت جالس الشيخ على كرسي، فلما وقفت لم ارى الغرفة الا كلها بيضاء.
يعني أنت كنت يعني غير مش لا تشعر بما تقول؟
لا يا شيخ، أنا كل همي أني أسكتها عن الكلام فقط لا غير.
طيب حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. من؟ تختمونا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، انا بشتغل في مستشفى الشرطه ومنعوني اني ادخل بالنقاب المستشفى. نعم. فبلبسه بره المستشفى وجوه المستشفى بلبسه وبشتغل من غيره.
نعم.
فده ممكن ولا حرام؟
طيب حاضر.
في كانت كتير في الشغل رجاله، يعني كتير قوي، في اختلاط كتير.
طيب شكرا. حاضر. اختي امام السعوديه، ام امام. أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم
الشيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كان في مشاكل بيني وبين زوجي.
نعم.
ففي لحظه غضب، في ناس احنا على علاقه بهم، والناس دول بيسببوا لنا مشاكل كتير. فهو يعني العلاقه مقطوعه، شبه مقطوعه. فقال لي والله لو رجعت العلاقه بيطلق بالثلاثه.
الله يرضى عليك. خلي الزوج يكلمني بارك الله فيك، أو يسأل أحد أهل العلم هناك في السعودية، أو يسأل أحد القضاء وأحد المفتين أو أحد أئمة أهل العلم. مسائل الطلاق لابد من أن يتحدث فيها الزوج. أختنا أم محمد، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك، حياك الله يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير. بقول لحضرتك سمعني؟
أيوة أسمعك، تفضلي.
طيب، في ناس اقترضوا قرضا حسنا بالجنيه المصري، وهل يجوز يسدد هذا المبلغ بالريال السعودي وسعر الريال وقت القرض ام بالسعر الحالي؟ ولو حضرتك ما لحقتش تجاوبني في دي، في حلقتك ان شاء الله نفس الليله لو سمحت يا فضيله الشيخ. جزاك الله خيرا.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل. معنا اتصال من سوريا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بعد إذنك يا شيخ.
تفضل يا جهاد.
رجل عنده عيال ثلاثة، فهو عاوز يديرهم من أرضه. فهو مش عاوز يظلم البنات.
نعم.
ففي يعني زي يقسم.
في زي إيه؟
زي يقسم الأرض.
زي يقسم الأرض.
هو عاوز يعطي لأولاد الثلاثة.
نعم.
وعنده بنات. مش عاوز يحرم البنات هو، لكن في صيغة عشان التقسيم يعني عشان ما يحرمش البنات، يعني مثلا يعطي للشباب اكثر من البنات.
هو بيقسم ليه الان الله يبارك فيك، مش هو على قيد الحياه؟
هو على قيد الحياه، لكن هو اولاده حالهم ضعيفين، مش قادرين يعمروا بيوت، وهم حالتهم ضعيفه شوي.
هو لا حرج في ان يساعدهم بارك الله فيك.
نعم،
هو لا حرج اذا احتاج الابن او البنت شيئا من المساعده لا حرج ان يساعده ابوه، اما ان يعطيه شيئا من التركه او من الميراث ويعني يكون له فضل في هذا على غيره فهذا لا يجوز. يترك الامر على ما هو عليه وتقسم التركه بعد وفاته. اولاده الذين يحتاجون الى شيء فلا حرج ان يعطيهم بالمعروف ويعطي اخرين. طيب كنت مع أختنا صفية وقلت لها وجهتها إلى الأشياء التي يعني تفعلها لأخيها من خير وبر ومعروف، وإن شاء الله عز وجل تصل إليه وتؤجر على ذلك، ولكن لا تدفن معه في مكان واحد. أخ ناصر من ليبيا يعني يقول بأنه محافظ الحمد لله على مشاهدة قناة الرحمة ولكنه متكاسل عن الصلاة. الحقيقة مشاهدة قناة الرحمة تدفعك إلى الصلاة، لأن مشاهدة القناة فيها من الخير ومن البر ومن الأمر بالمعروف ومن بيان أحكام الصلاة وما يجب على الإنسان أن يفعله تجاه ربه ومولاه وغير ذلك من ألوان البر والخير، فهي قناة تدعو إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم، وتربي في الإنسان نوازع الخير وتدفعه إليه، إلى جانب أنها أيضا تدعم الأخلاق الفاضلة الحسنة وتدعو إليها. يا أخ ناصر بارك الله فيك، الصلاة من أوجب الواجبات على العبد، أوجب الواجبات على العبد بعد الشهادتين الصلاة، وبعض أهل العلم يقول الصلاة ركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. فالتكاسل عن الصلاة من عمل الشيطان وسعيه وكسبه، وعليك أن يعني تدفع هذا الشيطان بارك الله فيك. إن كنت تحب قناة الرحمة فقناة الرحمة لو أتيت إليها ستجد عندهم مصلى، يتركون الأعمال ويصلون، يتركون أعمالهم عند وقت الصلاة، العاملون في القناة يصلون، وعلى رأس هؤلاء أهل العلم والمشايخ. وقد تشاهد إنسانا مثلا يعني يأتي له برنامج بعد الأذان بدقائق، فاعلم أنه قادم من سفر وأنه قد جمع بين الصلاتين وأداهما بحمد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد أن حبك لقناة الرحمة يدفعك إلى أن تقتدي أيضا بهؤلاء العاملين فيها الذين يصلون وتصلي لله تبارك وتعالى. واحذر غاية الحذر من التقصير في الصلاة لأهمية هذه العبادة بين يدي الله عز وجل. أخ محمد من السعودية يسأل عن سؤال يعني قائم على يعني النظر والاعتبار في مسائل. هو يقول أنا يعني شاب ألزمه أبوه بحلق لحيته، دي مسألة تحتاج أن يرجع فيها إلى الوالد وأن يتحدث معه وأن يعلم بأن هذه من السنن، وننظر إلى حال هذا الشاب، هل هو بحاجة إلى أبيه لا يستطيع أن يستقل، وبالتالي لابد له من أن يلزم كلام أبيه حتى لا يخرجه من بيته ويصبح عاطلا ولا يجد من يطعمه وغير ذلك. الشاهد مسائل تحتاج أو أمور تحتاج أن يكون لها نظر آخر واعتبار، ولو فعل وحلق لحيته إن كان مضطرا إلى ذلك فالإثم يعود على والده ولا يلحقه هو شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم كرم تسأل عن ابنها اللي بلغ من العمر 30 سنة، تقول هو ينام يمكن يمشي، يعني هو نايم لا يشعر، يخرج ويمشي ويخرج من البيت ويسألوه تفعلت فلا يشعر بهذا، تقول الحل معاه إيه؟ حقيقة يعني الدعاء إلى جانب لابد من أن يرجع إلى طبيب ليعالج مثل هذه الحالة والله أعلم. يعني حالة النسيان هذه لما يصل إليها الإنسان بهذه الدرجة أو السهو أو الذي يعني يفقد الذاكرة كده بمثل هذا الأسلوب في وقت ما يحتاج إلى أن يدعى له أولا، وأن يرقى أيضا لا حرج بقراءة الفاتحة عليه وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأن يذهب أيضا إلى طبيب. أبو صلاح من ليبيا يسأل عن الحكم الشرعي في المنتحر وهل يصلى عليه. حقيقة هل يصلى عليه؟ جزاك الله خيرا، هذا تابع للحكم الشرعي النازل عليه. أهل السنة والجماعة يقولون بأن المنتحر الذي هو على الإيمان لا يخرج من انتحاره هذا عن الإيمان، يعني المنتحر لم يكفر رغم أنه ورد وعيد شديد، ورد وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يقتل نفسه، والوعيد عشان يدفع الناس ألا يقعوا في هذا الفعل. ونحن نقول بأن الوعيد على ظاهره، بأنه مثلا اللي يقتل نفسه بشرب خمر يتحساها في نار جهنم إن لم يغفر الله له سبحانه وتعالى جل في علاه، فإن دخل النار دون قبل أن يغفر الله تبارك وتعالى له فهو يتحس ثم في نار جهنم، وإن كان من أهل الإيمان وشفع فيه الشافعون خرج برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد من ذلك أن المؤمن الذي يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، ثم جاء في حالة ضعف، جاء في حالة ضعف وسوس له الشيطان وسول له الشيطان هذا الأمر وقام بقتل نفسه بشيء من الأشياء، فهو في الحقيقة يعد من أهل الإيمان أو من المسلمين الذين يصلى عليهم بعد أن يغسلوا ويكفنوا ويدفن في مقابر المسلمين. وكلمة توجيهية إلى الشباب اللي بيقع في الانتحار، نقول هذا نتيجة البعد عن الله عز وجل، وإحنا بنقول بالصلاة عليه لظاهر حاله، وإلا فأخشى أن يكون المنتحر قد كفر بعد إيمانه قبل أن ينتحر، يعني وصل إلى هذا الانتحار بعد الكفر بالله تبارك وتعالى. والله يتولى سرائر العباد، ولكن نحن لنا ما ظهر، فإن كان بيننا من أهل الإسلام فنحن نجري عليه أحكام الإسلام. الشاهد يا إخواني لا يصل الإنسان إلى هذا الأمر، أمر خطير جدا، أنت لا تملك نفسك حتى تزهقها وتقضي عليها. بارك الله فيكم يا أيها الشباب، وأهل الإيمان تطيب قلوبهم بإيمانهم بذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولذلك لا يمكن أبدا أن تجد مؤمنا صحيحا صادق الإيمان مرتبطا بربه سبحانه وتعالى ومولاه يقبل على هذا الانتحار. احنا نقرأ ونسمع يعني نعرف بعض الإحصائيات الموجودة في بعض الدول عن كثرة انتحارات فيها رغم وفرة مالية كثيرة وحياة سعيدة رغدة في الدنيا كثيرة، ولكن نفوسهم غير مطمئنة. نحن الحمد لله نفوسنا تطمئن بالإيمان، تطمئن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ فؤاد اللي بيسأل من الأردن عن رجل مقعد، هل يجوز له أن يصلي يعني في بيته إن كان معذورا ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد؟ فهو معفو عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ أحمد من موريتانيا، وأيضا في أخ اسمه أحمد سألني بعده بيسأل سؤال مهم جدا، يقول إحنا شباب الدعوة يتحدث البعض عن أحاديث فيها ضعف، هل إذا لم يبين يكون قد وقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول علينا أن نفرق بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. الحديث الضعيف هذا يكون ضعيف لإيهام الراوي، راوي يعني حفظه غير تام مثلا، أو يهم في كلامه، أو اختلط مثلا في بعض الوقت فسمع بعد الاختلاط، فهنا حديثه ضعيف، فلا حرج في أن يذكر هذا الحديث، وبعض أهل العلم يرون لا مانع من الأخذ به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة عدها الحافظ ابن حجر في النخبة رحمه الله تبارك وتعالى. أما الحديث الموضوع فهو الحديث الكذب المختلق تحرم روايته وذكره قولا واحدا، ولا يجوز الإنسان أن يجريه على لسانه إلا إذا أراد أن يبين ضعفه وضعه أو أن يحذر منه. فهناك فرق كبير جدا بين الحديث الموضوع وبين الحديث الضعيف. الحديث الضعيف يمكن أن نرويه ونقول حديث ضعيف، أما الموضوع فلا يروى ولا يقال إلا إذا بينا حاله، يعني قاله الإنسان ليبين أنه حديث موضوع، إنه يرويه كده منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. أيضا يسأل الفرق بين الداعي والمفتي، ويشترط في الداعي أن يكون عالما. الحقيقة الداعي هو يعني نود أن يكون على الأقل عنده مبادئ من العلوم، ولكن الداعي ده يكون تعلم شيئا فيدعو الناس إليه. إنما المفتي الحقيقة يجب أن تتوفر فيه شروط الإفتاء، يعني أن يكون عنده حنكة وضربة في مسائل العلم، وأن يكون عنده فقه بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أيضا علم بأقوال أهل العلم والفقهاء وغير ذلك، حتى لا يقع في الخطأ أو يفتي الناس بالباطل. الأخ أحمد من موريتانيا يسأل أيضا عن حكم مصافحة المتشبهين من الرجال بالنساء. الحقيقة يعني درجة التشبه هنا غامضة بالنسبة علي، وأنا لا أعرفها، ولعلي أفهم من كلامه أنه قد يصافح متشبه من الرجال بالنساء فيقع في ريبة أو يعني يفتن بهذا، فإن كان الأمر كذلك فلا يصافحه ويكتفي بإلقاء السلام فحسب. قراءة المأموم خلف الإمام سبق القول عنها، وقلت بأن الإمام البخاري يرجح أن يقرأ المأموم خلف الإمام حتى في القراءة الجهرية. الكتابة على القبر منهي عنها، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ أشرف من الأردن يقول: قلت لزوجتي وأنا متعصب أنت طالق، ويسأل ماذا أفعل. أنا سألته وكأن يعني الغضب كان بلغ به مبلغ أيضا كبير. المسألة هذه الحقيقة أو درجات الغضب كما ذكر أهل العلم ثلاثة، وهذا الكلام ذكره شيخي وإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا أقوله وأنقله عنه. يقول: في غضب يخرج الإنسان عن الوعي فيفقد ما يقول، لا يعرف ما يقول، وهذا اللي ورد فيه لا طلاق في إغلاق، يعني أن ينغلق الإنسان ونافذ الفكر فلا يدري ما يقول. هذا الذي يصل إلى هذا الأمر ويقول لزوجته أنت طالق قولا واحدا هي غير طالق. الحالة الثانية اللي هي يمكن حالة أخي الآن، هو يعرف ما يقول ولكن يقول أنا غضبان ومتعصب جدا ولا أقصد الطلاق ولا أريده ولا أدري كيف ظهر مثلا، ولكن هو واعي ويدرك ما يقول. إن كان الأمر كذلك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، بعضهم يعذره ويقول بأنه لا يقع الطلاق، والبعض الآخر لا يعذر. والمسألة الثالثة أن يكون يدري فهي طالق. أنا من باب الاحتياط والله أعلم أقول له احذر من الوقوع في مثل ذلك واحتسب هذه طلقة حتى ولو كانت هي في الحيض، لأن الراجح من أقوال الفقهاء أن طلاق الحائض يقع، هذا هو الراجح من كلام الفقهاء الحقيقة. ويعني أنت في الأردن، شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان يعيش بينكم قبل أن يموت، وقد رجح ذلك في يعني بعض كتبه غفر الله له ورحمه، رجح أن طلاق الحائض يقع، وساق روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة في قصة ابن عمر تثبت ذلك. أخت منى اللي بتعمل في الشرطة ومنعوها من النقاب وتلبسه في الخارج، أنا أقول لها أيضا إن احتجتي إلى هذا العمل وفعلت ذلك فيعني أرجو أن تكوني معذورة في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، أرجو أن يعذرك الله عز وجل في ذلك. الأخت أم محمد تقول بأن يعني وأنا سأجيب على سؤالها الآن: اقترض ناس قرض حسن بالجنيه المصري، هل يجوز أن يسدد بالريال السعودي؟ الحقيقة أخشى أن يقع تفاوت في مثل هذه الحالة. ليه؟ لأن هي لما أخذت بالجنيه المصري سعر الريال في ذاك الوقت قد يكون مختلف عن سعره عندما يأتي السداد، فالأحوط في مثل ذلك أن احنا نغير الريال السعودي، وده مسؤول جدا ميسور جدا، مفيش أي أدنى حرج أو مشقة، نغير الريال بالجنيه المصري ونسدد بالجنيه الايه بالجنيه المصري، هذا هو الذي أراه يعني صائبا صالحا في مثل هذه الحالة. أنا ختاما أقول الحقيقة، وتأتيني أسئلة كثيرة عن قوم يكتبون لأولادهم رغبة في أن يحرموا أحدا من الميراث، أنا أقول يا إخواني الميراث شريعة ربانية، ذكر الله عز وجل بعض الأنصبة في كتابه التي يأخذها يعني الحي عن الذي يرث منه من الموتى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بيّن ذلك في سنته، ولا يجوز لنا أن نتعدى حدود شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فليحذر المسلم في أن يتجاوز الحد الذي فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل وضع حدودا فلا تضيعوها، ووضع فرائض أيضا فلا تضيعوها، ولا تعتدوا على حدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذا قال الله قولا أو بين نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا فعلينا أن نلتزم به ولنحذر من المخالفة الشرعية في ذلك. ثم إنني أوجه دعوة في نهاية هذا اللقاء صادقة إلى إخواني من الشباب المسلم، أدعوهم فيها إلى طلب العلم الشرعي على يد أهله وذويه، الإنسان لو قرأ في كتاب وحده لن يتعلم. نقول هذه القراءة عند عدم الحاجة، عند الضرورة قد تستفيد منها، ولكن لن تصيرك عالما بحال من الأحوال، ولا يحل لك أن تتصدر للفتوى والكلام في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه إلا بعد أن تكون قد وصلت إلى مرحلة مهمة أو يعني شبه قريبة من أهل العلم، حتى تتمكن من أن تدخل في غمارهم وأن تتكلم كما يتكلمون. الحقيقة نصيحة لإخواني أن تعلموا العلوم الشرعية من أصحابها، واحذر أن تأخذ من المبتدعة، تعلم على منهج أهل السنة والحديث، تعلم من جماعة الحديث الذين يتبعون أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء العق العسل من كلامهم، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى وغفر الله له. كن على الجادة أيها، كونوا على الجادة أيها الشباب المسلم، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وأقبلوا على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وفهما لألفاظه ومعرفة لمعانيه من خلال ولو كتاب يسير من الكتب التي شرحت وبينت وفسرت كتاب رب العالمين، ثم تمسكوا بهدي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.